بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رحم الله شيخنا والحاضرين.
عقد الشيخ رحمه الله فصلا في كرامات الأولياء فقال: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. لم يزل أهل السنة يذكرون في متونهم العقدية ما يتعلق بكرامات الأولياء. والأولياء جمع ولي، والولي مأخوذ من الولي، والولي هو الدنو والقرب. وأولياء الله هم الذين وصفهم الله تعالى بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان لله تقيا كان لله وليا. فالولاية ليست دعوة وليست وراثة، وإنما الولاية تنال بتقوى الله عز وجل. فبعض الناس يظن أن الولاية تتسلسل من الجد إلى الأب إلى الابن، وأن هذا البيت بيت ولاية، والأمر ليس كذلك. الولاية هي تقوى الله عز وجل، وليست مجرد دعوة تقال باللسان. فمن كان لله تقيا كان لله وليا. والتقي هو الذي يمتثل أوامر الله ويجتنب مناهيه. ولا ريب أن لأولياء الله تعالى منزلة خاصة، فقد ذكر الله تعالى في الحديث القدسي: قال من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي رواية: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هذا أشرف حديث في ذكر الولاية. وعليه فإن لأولياء الله تعالى منزلة خاصة عند الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة، فهم في الدنيا في جنابه تعالى وحفظه وصونه وحمايته، وهم في الآخرة لهم المنازل العلى عند الله تعالى. فأهل السنة والجماعة يصدقون بكرامات الأولياء. وما الكرامة؟ الكرامة يعرفونها بأنها أمر خارق للعادة يجريه الله على يد رجل صالح، كما يعرفون الآية بأنها أمر خارق للعادة يجريها الله على يد نبي. وأما السحر والشعوذة فهو أمر خارق للعادة يجري على يد مشعوذ أو ساحر. فخوارق العادات إذن على ثلاثة أنحاء: إما أن تقع على يد نبي فتسمى آية ويسميها بعضهم معجزة، وإما أن تقع على يد رجل صالح ولي فتسمى كرامة، وإما أن يقع الخرق للعادة على يد ساحر ومشعوذ فتسمى سحرا وشعوذة. والتعبير بخرق العادة تعبير أحدثه المتأخرون، وإلا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات انتقد هذا التعبير، وقال إن خرق العادة هذا أمر نسبي، إذ العادة التي عند قوم قد لا تكون عند آخرين، وعند جنس من الناس قد لا من الخلق لا تكون عند جنس آخر. والمقصود أن ما يجريه الله تعالى على أيدي أنبيائه فلا نظير له البتة. ما يجريه الله تعالى على يد أنبيائه من الآيات العظام كانشقاق القمر وكانفلاق البحر وكالناقة التي تخرج من صخرة صماء وكإبراء عيسى عليه السلام للأبرص والأكمة وإحياء الموتى لا يستطيع على جنسها البشر. أما ما يقع من السحرة والمشعوذين فهو من جنس ما يستطيعه البشر، وأفاض في الكلام في الفرق بين الآية وغيرها. والمقصود هاهنا أن الله تعالى يكرم بعض عباده الصالحين بأن يجري على أيديهم شيئا لم يألفه الناس، ويكون ذلك دليلا على صلاحهم، ويكون أيضا دليلا على صحة نبوة النبي الذي اتبعوه، فإنه لولا اتباعهم لذلك النبي لما أكرمهم الله تعالى بهذا الأمر. فلهذا قال الشيخ: وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في، ثم ذكر صنفين: أنواع العلوم والمكاشفات، وأنواع القدرة والتأثيرات. بمعنى أن خرق العادة هذا قد يكون في أنواع العلوم والمكاشفات، بأن يخبر الولي بإلهام من الله تعالى بما لم تجري العادة به، كإخبار أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن الذي في بطن امرأته غلام، فكان كذلك. وأيضا ما كشف الله تعالى لعمر رضي الله عنه حينما كان يخطب على المنبر يوما، فجلي له المشهد لقوم من المسلمين يجاهدون في سبيل الله في بلاد الفرس، فرأى وكأن الفرس قد أحاطوا بهم وأعدوا لهم كمينا، فنادى بأعلى صوته وهو على منبر المدينة: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. وسارية هذا هو قائد ذلك الجند من المسلمين، فسمع سارية صوت عمر رضي الله عنه على بعد آلاف الأميال، فاعتصم بالجبل وصعد وأصحابه إليه فوقاهم الله تعالى. فهذا من أنواع العلوم والمكاشفات، والأمثلة على هذا كثيرة جدا. كذلك أيضا في أنواع القدرة والتأثيرات، في أنواع القدرة والتأثيرات، فإن الله تعالى أيضا يجري على يد عباده الصالحين من أنواع القدرات ما لا يقع لغيرهم عادة، يصنع الله لهم ما لا يصنع لغيرهم. ومما يمثل له بذلك ما وقع للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه عند فتح البحرين، فإنه كان معه 4000 من المسلمين، وكانوا يقصدون قوما من الكفار، فحال بينهم وبينهم الماء، وقفوا على سيف البحر، فنزل العلاء بن الحضرمي وصلى ركعتين ثم رفع يديه وقال: يا عظيم، يا حليم، يا عليم، أجزنا. قال أبو هريرة راوي الحديث: قال: فوالله لقد كنا يومئذ 4000، فما ابتل لنا قدم ولا خف ولا حافر. بشاهم الله تعالى على الماء. وجرى مثل ذلك للمسلمين في فتوح العراق، فكانوا يعني يخوضون بخيولهم في الماء، فإذا أنهك الفرس جعل الله له تعالى صخرة فبرز وصار يستريح عليها، حتى فر المجوس من بين أيديهم لما رأوا ما فتح عليهم وما أجرى الله عليهم من خوارق العادات. ويقال أيضا جاء في التواريخ أن موسى أن المسلمين لما أرادوا أن يفتحوا القيروان، موسى بن نصير أم عقبة بن نافع رضي الله عنه، عقبة بن نافع لما أراد أن يتخذ من القيروان في بلاد تونس، أراد أن يتخذها قصبة للمسلمين، كانت غابة تجول فيها السباع والحيات والهوام، فوقف على فم الغابة ونادى بأعلى صوته: أيتها الوحوش، أيتها الحيات، نحن أصحاب محمد، أخرجي. يقولون فخرجت الوحوش تحمل صغارها في أفواهها، وخرجت الحيات من جحورها حتى أخلت المكان، وابتنوا مدينة القيروان في ذلك الموضع. فهذا من أنواع القدرة والتأثيرات. ومن ذلك أيضا ما جرى لخالد بن الوليد رضي الله عنه، فإنه بين يدي معركة اليرموك برز رجل من كبار قادة الروم، وتقدم بين الصفين ونادى بخالد فبرز له، فقال: هذا سم زعاف، فإن أنت شربته فإني أكون معكم وأعلم أنكم على الحق. فأخذ خالد رضي الله عنه بالقدح وتناوله وقال: بسم الله، ثقة بالله وتوكلا على الله، وشربه فلم يضره شيء، ودخل ذلك الرجل في الإسلام. فهذه يجريها الله تعالى على يد عباده المؤمنين، والقصص في هذا كثيرة. فأهل السنة والجماعة من أصولهم التصديق بكرامات الأولياء، لا يقولون لا، لا يمكن، هذا يخالف الطبيعة إلى غير ذلك. وذلك أيها الكرام أن الناس انقسموا في هذا الباب إلى طرفين ووسط، فقوم غلوا في إثبات الكرامات حتى بذلوها لكل من هب ودب ومشى ودرج، وصاروا يتوسعون في حكايتها ولا يأبهون بثبوتها. وهذا كثير في طبقات الصوفية، فإنهم يزعمون لأوليائهم أحيانا زورا وبهتانا من القصص والخرافات ما لا يخطر ببال ولا يصدقه خيال، ويتوسعون في هذا لغرض تكثير الأتباع وإشاعة التعلق بالذوات. ومن قرأ في طبقات الشعراني وجد من هذا غثاء كثيرا، يعني تنزه الشريعة عن مثله. فهؤلاء غلوا في إثبات الكرامات. على النقيض منهم تماما المعتزلة، فإن المعتزلة نفوا الكرامات ونفوا أيضا السحر وغيره، وقالوا لا يمكن أن تخرق العادة إلا لنبي، ولو قدر أن العادة خرقت لغير نبي لالتبس النبي بالولي والتبس النبي بالساحر. هذه شبهتهم، والجواب عنها سهل. أن نقول لهم لا يمكن أن يلتبس النبي بالولي. لماذا؟ لسبب بسيط جدا، وهو أن الولي لا يدعي النبوة، أليس كذلك؟ الولي هو من أشد الناس إزراء على نفسه وحطا من نفسه واتضاعا لله عز وجل، فكيف يتصور أن يقول الولي عن نفسه إنه نبي؟ هذا من أبعد البعيد وأمحل المحال. فحينئذ لا التباس بين النبي والولي. بقي قولهم أنه يلتبس الولي النبي بالساحر أو الولي بالساحر، يقال هذا أشد بعدا، لأن بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فرقان عظيم شتان بين النبي الذي علائم الصدق والصلاح بادية عليه في أقواله وأفعاله وسيرته، وبين الساحر الخبيث النجس القذر الذي يأكل أموال الناس بالباطل ويطأ الفرج الحرام ويغشى المنكرات. لا يمكن أن يلتبس هذا بهذا، والناس تدرك الفرق بين الطيب والخبيث والصادق والكاذب بأقواله وسيرته وأفعاله. وأين تذهبون وماذا تصنعون فيما أخبر الله تعالى به في كتابه من إثبات السحر، كما في قصة موسى وفرعون، وفي قول الله تعالى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فأين يذهب هؤلاء المعتزلة حينما يواجهون هذه النصوص الصريحة في إثبات السحر؟ فلا شك أن السحر حق وواقع، لكنه ليس معنى السحر هو قلب الأعيان والذوات، وإنما هو تخييل للأعين لكن له حقيقة. إذن هؤلاء غلوا في جانب الإثبات، أعني بهم الصوفية، والمعتزلة غلوا في الإنكار فأنكروا الكرامات والسحر ونحوها. وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فأثبتوا آيات الأنبياء وأثبتوا كرامات الأولياء وأثبتوا وجود السحر أيضا. ففي باب كرامات الأولياء قالوا إن الله تعالى من باب رحمته بوليه وإكرامه له قد يجري على يديه من الكرامة ما تدل على صلاحه وصدقه وتكون فرجا له. ففائدة الكرامة للولي أنها رحمة به وتنفيس له وفرج، مثل ما وقع لي أظن مالك بن دينار أو غيره من السلف، كان في مفازة فمات جواده، فسأل الله تعالى أن يبقيه له، فرد الله عليه روحه حتى بلغ باب منزله، ثم قال لابنه يا بني انزع السرج فإن الفرس عارية، ثم وقع الفرس ميتا. فربما وقع، وهذا كثير، ولهذا قال الشيخ كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف. إلى ما يشير؟ إلى ما جرى للفتية، فإن الفتية أهل الكهف نابوا 309 سنين وازدادوا 9، وأحياهم الله وأيقظهم الله تعالى بعد ذلك. أيضا ذو القرنين مكنه الله تعالى في الأرض شرقا وغربا وبينهما، وهذه كرامة له. وكذلك الخضر صاحب موسى على القول بأنه ولي، والقول الآخر أنه نبي وهو أرجح. فالمقصود أن الشيخ أراد أن يمثل بوقوع الكرامات في الأمم السابقة، قال كهل مأثوري عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين فيما قصصنا عليكم من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة. قال وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، أي بمعنى أن الكرامة باقية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا عجب أن يجري الله تعالى على عباده على أيدي عباده الصالحين في هذه الأزمنة وما بعدها من الكرامات ما يكون لطفا بهم وتعزيزا لأمرهم ودلالة على صدق النبي الذي اتبعه. ونحن نسمع في كثير من المواطن حينما يقع جهاد مع الكفار بوجود شيء من هذه الكرامات، فإذا صح ذلك بالسند وثبت بالنقل الصحيح فيجب تصديقه، ولا يجوز أن يقابل بالاعتراض ووصف من قاله بالدروشة أو أنه ساذج وكذا. لا، الكرامة باقية في أمة محمد، لكن ينبغي التحقق والتأكد من ثبوت النسبة. واعلموا أن الله تعالى لا يكرم إلا من كان تقيا، فمن كان فاسقا فاجرا ساحرا فإنها لا تعد في حقه كرامة ولا ترفعه لا عند الله ولا عند الناس. فبهذا يتبين الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كما أنها باقية في أمة محمد إلى يوم القيامة. يشير الشيخ والله أعلم إلى ما يجري في زمن المهدي في آخر الزمان، حيث إنه في زمن المهدي يكثر المال جدا حتى أنه يحث المال ولا يعده، وحتى أن الأرض تؤتي خيراتها حتى يستظل الرهط بقحف الرمانة، وحتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس. فكل هذه من الكرامات التي يبقيها الله تعالى لهذه الأمة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.